الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج، قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: أخبرنا محمد بن عيسى يعني بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبق أن معنى قوله من دخل الدخول في أرض الخراج أن معنى ذلك أنه يعمل عملا يسقط الخراج من الأرض التي وضع عليها. الخراج يكون على الأرض التي بأيدي أهل الذمة إذا فتحها المسلمون، وهذا حديث عام، ولكن لابد أن يخرج من عمومه بعض الصور كما ذكر ذلك العلماء. وفي هذا حديث موقوف على معاذ أنه قال أنه من جعل مثل الجزية التي تجب على الإنسان وأسقطها وجعلها في عنقه فقد برئ مما عليه المسلمون. مثل هذا لا يقال إلا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مثل هذه الحديث كلام العلماء فيها أن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل فعلا من ذلك أنه يكون كافرا أو خارجا من الدين الإسلامي، ولكن هذا وعيد يدل على تحريم هذا الفعل، وأن من دخل فيه وعمله أنه على خطر. وقد سبق أن الأرض تنقسم إلى أقسام، والمقصود بالأرض التي يستولي عليها المسلمون وكانت تحت يد الكفار. إذا كانت فتحت بالقوة فهي ملك للمسلمين، فإذا قسمت عليهم فليس عليها خراج، كل واحد يختص بأرضه، وإنما عليها الزكاة فيما يخرج منها كما هو معروف. وأما إذا اصطلح المسلمون مع أهلها على أنهم يبقوا فيها في البلاد ويكونوا على دينهم ويدفعوا الجزية، هذا أيضا يكون عليها خراجا، والجزية على رقابهم، على الأرض وعلى رقابهم. أما إذا كانت الأرض البلد اصطلع عليها أن تكون لهم، البلاد لهم وهي بأيديهم، وصار شيئا معينا، شروط معينة، فيجب الوفاء بهذه الشروط سواء كانت على الأرض ولا على غيرها. وأما إذا أسلموا فليس عليهم خراج إذا دخلوا في الإسلام، وإن كان مثل الإنسان عنده أرض عليها خراج، فإذا أسلم سقط الخراج عن أرضه. والخراج مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء، خلاف بين العلماء، والذي يتصرف به ويتولاه هو ولي الأمر. نعم.
قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال: حدثنا بقية قال: حدثني عمارة بن أبي الشعتاء قال: حدثني سنان بن قيس قال: حدثني شبيب بن نعيم قال: حدثني يزيد بن حمير قال: حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صعار كافر من عنقه ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال: فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك. قال أبو داود: هذا يزيد بن حمير اليزني، ليس هو صاحب شعبة.
مقصود هذا أن هذا كان في أرض العراق، وأرض العراق كلها أرض خراج، لأنها أبقيت وقفا على المسلمين إلى اليوم، ولكن ذهبت الأمور وأصبحت نسيت، يزيد كان اشترى بعض الأرض ولم يبلغه هذا الحديث، فلما بلغه تخلى عنها وتركها خوفا مما رتب على ذلك. وقوله معنى قوله من نزع صغار كافر، يعني أنه أسقط عنه الجزية بأي وجه كان. قوله إذا وضعها في عنقه، يعني كأنه يتحملها عنه، فهو على ما تحمل يكون الصغار عليه. فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحاول إسقاط الجزية عن ذمي، فإن فعل ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد.
قال: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل.
يعني حكم الحمى، والحمى ليس هو إحياء الموات كما سبق، وليس بينهما تعارض. سبق أن إحياء الموات الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، إذا أحياها إنسان بالإحياء الشرعي الذي ذكر في الحديث أنها ملكه، وهذا ليس هو الحمى، هذا غيره. أما الحمى فأن يمنع الرعي منها والاحتشاش ويجعلها خاصة له أو خاصة لأناس معينين. فهذا الحمى كان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى شيئا معينا، حمى النقيع وعمر رضي الله عنه، حمى الربذة وحمى الشرف، ولكن هذا لإبل الصدقة وليس له. والنقيع كان حمى الرسول صلى الله عليه وسلم له للضعاف من إبل الصدقة ومن الخيل التي تكون في سبيل الله وتكون هزيلة تكون فيه حتى تسمن. وحمى هذا معناه أنه يمنع رعي البهائم الأخرى التي للناس. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لما حمى الشرف يقول لغلمانه: إذا أتاكم صاحب البعير أو البعيرين أو البعيرات فدعوه يرعى، وإياكم ونعم ابن عوف فلان فلان، لأنها كانت كثيرة. يعني أنه إذا حمى ذلك يكون للمصلحة التي تكون في للمسلمين عامة وليس له خاصة. وكانت الجاهلية قبل الإسلام كان إذا كان فيهم إنسان عزيز قوي لهم عادة أنه يحمي الكلى، يذهب إلى أرض التي فيها النبات وفيها العشب فيحمي شيء معين. كان عادتهم بعضهم يأخذ كلبا فيأتي في وسط هذه الأرض التي يريدها فيضعه فوق جبل أو فوق هضبة أشبه ذلك، ثم يستعويه ويجعل من جوانب من يستمع له جوانب الأرض، فما وصل صوته حماه يكون حما له، ما أحد يقربه. وهذا أبطله الإسلام. فلهذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حما إلا لله ولرسوله. نعم.
قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع.
هذا فسره العلماء على تفسيرين: لا حمى إلا لله ولرسوله. التفسير الأول أنه لا يجوز أن يحمى إلا ما أذن به الله جل وعلا وأذن به رسوله على الحكم الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه وقاله. ويكون المعنى أن هذا لا يكون إلا لعامة المسلمين للمصلحة الدين الإسلامية، الدين الإسلامي إبل الصدقة والخيل التي تجاهد في سبيل الله. والمعنى الثاني لا حمى إلا لله ورسوله، أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد أن يحمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتحق به غيره، وهو الذي شرع للأمة. والمعنى الأول هو الصحيح، وعليه يجوز للأئمة أئمة المسلمين أن يحموا حسب المصلحة، ولكن بشرط أن لا يضر بالمسلمين، فإن أضر بالمسلمين فهو باطل. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل.
النقيع محل كان ينقع فيه الماء، وهو موضع قريب من المدينة، وهو قليل أيضا ليس كثيرا ولا يضر بالناس، وإنما حماه لضعاف إبل الصدقة، يعني الإبل التي تؤخذ من الزكاة وتفرق على الفقراء، فقراء المسلمين، وكذلك الشيء الذي يعده الرسول صلى الله عليه وسلم من الخيول للجهاد في سبيل الله، وليست له صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي لله. وهذا معنى قوله لا حمى إلا لله، يعني أنها في هذا الشأن فقط، الزكوات التي هي أموال لله جل وعلا فرضها على الناس ثم تفرق على أصحابها، أو البهائم التي تعد للقتال في سبيل الله سواء كانت إبل أو خيل، فيكون ذلك لله. والرسول صلى الله عليه وسلم منفذ لأمر الله جل وعلا، فهو يحمي ما أذن الله جل وعلا في حماه.
قال باب ما جاء في الركاز وما فيه.
الركاز اختلف فيه على قولين، ما هو قول أهل الحجاز؟ أن الركاز هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة التي توجد مدفونة في الأرض ولا يعرف لها مالك، وإنما هي ممن سبق المسلمين. والقول الثاني الذي قوله للعراق وغيرهم أن الركاز عام من هذا، أنه يدخل فيه المعادن التي توجد في الأرض مختلطة في التراب أنها من الركاز، والصواب هو القول الأول أنها المال التي توجد مدفونة مركوزة في الأرض، مال لا يعلم صاحبها، ليست لمسلم، فيكون لها حكم خاص كما دل الحديث على ذلك. الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، فهذا مخالف للأموال الأخرى. ومبنى هذا كما يقول العلماء أن المال كلما كان تحصيله سهلا وليس فيه مؤونة من نفقة وتعب يكون الواجب فيه أكثر، وعلى هذا جاء أن الزرع الذي يسقى بالمطر والعيون والأنهار فيه العشر، أما إذا كان سقيه بالسواني والنضح، يعني يتطلب تعب ونفقة، ففيه نصف العشر، نصف هذا الواجب. وهذا مثله إذا كان ركازا، يعني مدفونا مالا دفونا ووجد، فعلى الذي يجده أن يدفع الخمس، خمسه إلى بيت المال، والباقي يختص به له. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي.
العادي نسبة إلى عاد، ولا يلزم أن يكون من أثارهم أو من أموالهم، بل كان عادة العرب أنهم ينسبون إلى عاد كل قديم، كل قديم يسمونه عادي. وذلك أن المعروف أن عاد هم أول الأمم التي عرفوها، إذا بلغوا في القدم قالوا عادي، ثم صار هذا شيء متعارف عليه، يقال لكل قديم عادي، والجديد يكون جديدا. والأصل هو هذا، نسبة إلى عاد، إلى قوم، إلى عاد الذين قوم هود عليه السلام. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزماعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج فرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت الجحر؟ هل هويت إلى الجحر؟ قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها.
ويظهر أنه إراده هذا أنه يرى أن هذا من الركاز، ظهر أنه ليس هذا من الركاز، هذا لقطة، وليس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها يدل على أنه ما أمره بما يؤمر به ملتقط اللقطة، بل يجب أن يرجع مثل هذا حكمه إلى حكم اللقطة، لأن هذا كان دنانير مصرورة بخرقة حمراء، والخرقة إذا بقيت في الأرض وقتا قليل ذهبت صارت تراب، هذا يدل على أنها جديدة وليست قديمة، وهذا مدفون فجاء الجرذ. الجرذ هو الذكر من الفئران الكبير، فصار يخرجها من بيته وهو ينظر إليها، يخرج دينارا دينارا حتى لم يبق إلا غلافها الذي صرت به خرقة حمراء، فأخرج الخرقة فإذا فيها دينار فصارت 18 دينار. ظن أن هذا من الركاز فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل أهويت إلى الجحر، يعني هل أنت أخذت ذلك من الجحر أو حفرته؟ فقال لا، إنما أخذه لما ابتذل وصار ظاهرا عرضة لكل أحد يأخذه، عند ذلك قال له إنه ليس فيها زكاة، يعني ليس فيها حق، فقال بارك الله لك فيها، فدل ذلك على أنها لقطة. وحكم اللقطة أنها تعرف سنة في مجامع الناس التي يظن أن صاحبها يأتي إليها أو يسمع بذلك بعد أن يعرف صفاتها. إذا كانت دنانير يعرف مثلا الوعاء التي هي فيه ويعرف الرباط ويعرف عددها فيعرفها من الذي ضع له دنانير مثلا، فإذا جاء من يصفها بأنها في كذا ومربوطة بكذا وعددها كذا فيجب أن تدفع إليه، وليس فيها يلزم هذا أن يعطى شيء، أن هذا مال لمسلم وجب حفظه إلى أن يأتي صاحبه. فإن مضى سنة عليها ولم يأتي لها أحد، عند ذلك يحفظ هذه الأشياء يعني أوصافها وعددها ويكتبه حتى ما ينسى، ثم يتصرف فيها كتصرفه بماله، يكون مالا له. فإذا جاء صاحبها يوما من الأيام ولو بعد حين ووصف هذه بالصفات التي تنطبق عليها وجب دفعها إليه، وإلا تكون ملكا لهذا الملتقط. هذا هو الذي يظهر بهذه الدنانير التي أخذها المقداد. نعم.
قال: باب نبش القبور العادية.
وهذا في البلاد التي في البلاد ما عدا مكة، أما مكة فلا يجوز التعرض للقطتها بحال من الأحوال، يجب أن تبقى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها، ومن التقطها فقد أثم وأساء، وعليه أن ينشدها ما دام حيا، ولا يجوز أن يتمولها ولا يجوز أن يترك الإنشاد. فلهذا الواجب على الإنسان إذا وجد شيئا في حرم مكة ألا يتعرض له، لئلا يعرض نفسه للإثم والشيء الذي لا يستطيعه. أما ما عدا مكة من البلاد ومنها المدينة وهي أفضل البلاد ما عدا مكة وسائر البلاد، فحكمها هو ما ذكر، حكم اللقطة.
قال: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال.
العادية هو مثل ما سبق نسبة إلى عاد، يعني القبور القديمة، ولا يلزم أن تكون قبور من قوم عاد. ويكون فيها المال يعني إذا دفن في القبر مال وهي قبور عادية ليست من قبور المسلمين فإنها تنبش، وليس هذا خاص بالمال بل كل ما فيه مصلحة تنبش. وقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن حوش وفيه نخل وفيه قبور من قبور المشركين، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور أن تنبش وتزال، نبشت وأزيلت، قطع النخل وجعلت أعمدة للمسجد، سقف المسجد بجريد النخل. كذلك إذا علم أن قبور من قبور الجاهلية أو قبور المشركين كفار أن فيها شيء من المال كما سيأتي في الحديث أنها تؤخذ تنبش، وكذلك إذا كان هناك مصلحة لإزالتها تزال، خلاف قبور المسلمين. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.
ومعروف أن ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان سنة 8 من الهجرة، في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وأبو رغال يظهر أنه ليس اسما لمسمى واحد، ولهذا كثر اختلاف العلماء فيه، مؤرخين وغيرهم وأهل النسب غيرهم. وهذا يقول شراح الحديث الذين الخطابي وغيره أن هذا عادي، يعني من قوم عاد، هذا عادي غريب عجيب يعني. وقوم عاد كانوا عرب من العرب، وقد جاء في قصتهم أنهم لما جاءهم نبيهم هود عليه السلام ردوا أمره، ردوا عليه دعوته، أصيبوا بالقحط احتباس المطر، فأرسلوا وفودا لهم إلى البيت يستسقون، أنهم كانوا يعظمون البيت. وذكر قصة طويلة، ففي النهاية أروا ما جاءوا له بدون استسقاء السحاب. وذكر الله جل وعلا ما يدل على ذلك في قوله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قيل لهم بل هو عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به من العذاب. فجاءتهم الريح الشديدة التي يقول الله جل وعلا تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في آية أخرى يقول إنهم كانوا كأعجاز نخل خاوية، يعني صارت الريح تحمل الرجل ثم تنكسه على رأسه فيموت، أسقط ميتا، فدمر تدميرا لم يبق منهم أحد. قل في هذه القصة أنه كان منهم أحد الرسل كان في الحرم، فلم يصبه ما أصابهم حتى خرج. فلما خرج من الحرم وصار في ذلك المكان الذي فيه قبر أبي رغال أصابه العذاب فمات، فدفن هناك، فصار قبره يرجم بالحجارة. هذا قول. قول الآخر، وهذا الذي شرع عليه الخطابي رحمه الله وقال إن هذا هو الذي يدل عليه الحديث. قول الآخر أشهر من هذا عند المؤرخين، وهو أن أبو رغال رجل من ثمود وليس من عاد، جاء إلى الحرم فأصيب قومه بالعذاب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم منعه هذا الحرم من العذاب حتى خرج منه، فلما خرج أصيب بالعذاب. وبعض المؤرخين يقول إنه غلام لصالح صلى الله عليه وسلم، ويذكر قصة غريبة، يقول إنه أرسله يأخذ الصدقة من بعض من آمن، يعني على هذه القصة الله أعلم. وأنه أتى حي جماعة عندهم شيء من المال، وعندهم شاة فيها حليب فقط واحدة، وهناك صبي قد ماتت أمه، فأصبحوا يغذونه بحليب هذه الشاة، فأبى إلا أن يأخذ هذه الشاة، فلما أخذها أصيب بالعذاب وصار في هذا المكان، فصار يرجم، وهو أبو رغال. يقولون هو أبو ثقيف، فثقيف يقولون إنهم من ثمود، وهذا لا يعتمد عليه كلام بعض المؤرخين. ومنهم من قال إنه من قوم لوط، ومنهم من قال أبو رغال هو دليل الحبشة الذين جاءوا لهدم البيت بالفيل، وأنه جاء يدلهم ثم لما أصابهم ما ذكر الله جل وعلا أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أصابه ما أصابهم، ولكونه كان يدلهم وهو من العرب معروفا صار العرب يرجمون قبره، وكصار يضرب به المثل في الخزي وفي العار. وكل هذه قد يجوز يعني أن تكون، وقد يكون الصواب منها واحد، ولكن المقصود من هذا أن القبر قبر المشرك إذا علم أن فيه في نبشه مصلحة أنه ينبش، والنبش هو الإظهار والإخراج إخراجه.
قال رحمه الله تعالى: أول كتاب الجنائز.
الجنائز جمع جنازة، جنازة وجنازة، وقد اختلف أهل اللغة في اللفظين، فمنهم من قال جنازة اسم للميت وجنازة اسم له مع النعش السرير الذي يكون عليه، ومنهم من عكس، ومنهم من قال جنازة اسم للنعش وجنازة اسم للميت، والأمر في هذا سهل. ومقصوده بهذا كتاب الجنائز يعني ذكر الأحكام التي تتعلق بالموت، وهي كثيرة، ولكنه سيقتصر على بعضها لأن بعضها يكون له كتب أخرى، وقد سبق كتاب الفرائض وهو أيضا مما يتعلق بالموت، وإنما يقتصر في هذا على مثلا عيادة المريض وكفارات الذنوب المرض وتغسيل الميت الصلاة عليه حمله وكذلك دفنه وكيف يكون القبر صفته على من يجب هذه الأمور على من تجب ومن الذي يكون هو أولى بها، وعلى الأشياء التي نهي عنها جاء النهي أن تفعل في هذه ونحو ذلك، اقتصر على هذا، وهناك أحكام أخرى في غيرها. الواقع أنه كثير من الناس وأكثرهم يجهلون هذه الأحكام، تغسيل الميت وتكفينه وكيفية دفنه، وقد يجهلون أيضا كيفية الصلاة عليه لأنها عادة، ويجب على أن يتولى ذلك أن يتعلم، وأن لا يكون عادة أو يسيء. والمؤسف أن واقع الناس الآن أكثره على خلاف السنة، وخصوصا في تغسيل الميت وتكفينه. كثير من الناس إذا كما سيأتي إذا أرادوا أن يغسل الميت جردوه ظاهرة عورته، هذا من المحرمات التي لا تجوز، فلا يجوز تجريده نهائيا وإظهار عورته أمام الناظرين، بل يجب أن تستر عورته كما سيأتي صفة التغسيل. وكثير منهم يسيء في غسله تغسيله، يسيء إليه لأنهم لا يعرفون الأحكام في هذا، فهم يتساهلون في تعلمها، وإذا كانوا لا يعرفونها عن السؤال عنها سؤال أهل العلم طلبة العلم الذين يعرفون ذلك. وهذا أمر مهم لأنه فرض، فتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه من الفروض الكفائية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها، فإذا قام بها من يكفي يلزم ذلك سقطت عن البقية، وإلا أتم الجميع. كان العلماء يعقدون لهذا كتب وأبواب حسب ما جاءت السنة بذلك مبينة للأحكام، سنة المصطفى صلى الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الأمور التي تلزم المسلمين إلا وبينه ووضحه، وإنما يقصرون في كونهم لا يبحثون عن هذا ولا يطلبونه. نعم.
قال: باب الأمراض المكفرة للذنوب.
قوله باب الأمراض المكفرة للذنوب، لا يفهم من هذا أن هناك أمراض لا تكفر الذنوب بالنسبة للمسلم من جهة الأمراض نفسها، ولكن هذا من جهة المريض، قد لا يكون المرض مكفرا له لأسباب تقوم به كما سيأتي. فلهذا جعل ذلك كأنه غير عام، شيء خاص. الأمراض المكفرة للذنوب، يعني يفهم من هذا أن هناك أمراض لا تكفر الذنوب، وهو كذلك، ولكن ليس من جهة المرض، وإنما هو من جهة من قام به المرض، سبب يفعله. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال: حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر. قال أبو داود قال النفيري قال أبو داود قال النفيري هو الخضر، ولكن كذا قال: قال إني لببلادنا إذا رفعت لنا رايات وألوية. فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء، وهو جالس عليه وقد اجتمع عليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولم يدر لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهنها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله وسلم. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن.
هذا الحديث يعني فيه هذه القصة، وفيه في سنده رجلان مجهولان، ولكن جهة المرض صحت الحديث بما يدل عليه، حديث كثيرة جدا صحيحة ثابتة، وسيذكر طرفا منها قليلا وإلا فهي كثيرة. والألوية جمع لواء، وهو وسبق الكلام في الفرق بين اللواء وبين الراية في كتاب الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له لواء وكان له راية، وكان أحيانا يكون أبيض وأحيانا يكون غير ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أعلم. وفي قوله هذا أنه كان مبسوطا له رداء تحت شجرة وأنه جالس عليه، كانت هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه. والرداء هو ما يوضع على كتف الإنسان، يعني بدل الثوب، لأن عادة العرب لباسهم كالإحرام، إزار ورداء، هذا أكثر ما كانوا يلبسون، وليس هناك قطائف وهناك أفرشة فاخرة توضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع له هذا الشيء البسيط. وقوله أنه ذكر الأسقام تكفر من الذنوب، كثيرة بالذنوب، ثم ذكر الرجل أن المؤمن إذا أصيب بالسقم أنه ثم عوفي أنه يخرج من ذنوبه بذلك ويستقبل أمره أيضا، ويكون متعظا بما أصابه تائبا مقبلا على ربه جل وعلا تاركا لما كان عليه من الذنوب، لأنه يكون هذا يكون له موعظة ويكون حالته أحسن منها قبل، فيحصل له التكفير ويحصل له تحصل له التوبة والاتعاظ. وهذا المطلوب، أن يكون الإنسان بهذه المثابة المسلم. ومن المعلوم أن المرض كما يقال بريد الموت، مقدمات الموت، إذا كان الإنسان على شفا حفرة القبر فهو يفكر فيما يستقبله، والذي يستقبله هي أعماله، الجزاء، جزاء عمله. فإذا كان عنده إساءات يطلب من ربه العفو والاستعتاب، ثم إذا من الله جل وعلا عليه بالشفاء ما ينفر نفور البعير الشرود، بل يقبل على ربه جل وعلا صادقا ويتوب مما كان عليه، ويكون له عظة قد يهجم عليه الموت عن قرب، فلا يمكنه العمل والاستعتاب. هذا شأن المؤمن عموما، فيكون المرض زيادة خير له، يكسب عملا صالحا يكفر عنه، ويكون أيضا حاد له إلى الرجوع إلى ربه، طلب التوبة والاستعتاب، فيكون واعظا له. فإن عوفي صارت حالته بعد المرض أحسن منها قبل، العمل الصالح والاستدراك والتوبة والرجوع. أما المنافق فهو يقول مثل البعير الذي يعقله أهله، يعني يربطون يده، يمسكونه ويربطون يده ويلزمونه الأرض، ثم بعد ذلك يطلقون عقاله فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه، ما عنده تفكير في ذلك، ما عنده إحساس بالشيء الذي يستقبله، قد نسي ذلك فنساه الله جل وعلا. فمعنى هذا أن هذا لا تكفر ذنوبه، المرض لا يكون له كفارة ولا يكون له واعظا، فلا يستفيد إلا مجرد الحبس، حبس بالمرض، يكون زيادة عذاب عجل له، وقد يموت من ذلك فيجازى بأعماله كاملة. أما الصنف الأول فهذا بشرط أن يكون صابرا غير معترض على ربه، غير متسخط لما أصابه. أما إذا كان يتهم ربه بأنه ظلمه وبأنه ما يستحق هذا المرض وبأن هذا شيء جاءه من غير استحقاق، فإنه يكون جرمه أكثر من أن يكفر المرض ذنبه، لا يزداد بهذا المرض إلا بعدا من الله جل وعلا. وإنما على الإنسان إذا مرض أن يحمد الله ويعلم أن الله جل وعلا قدر عليه شيئا لا بد من وقوعه فيه، وأن تسخطه أو عدم رضاه لا يؤدي إلا إلى زيادة عذاب عليه وشقى. على الإنسان يرضى بما قدر الله عليه ويحمد ربه، ولا سيما إذا علم إن الله جل وعلا يزيده بهذا حسنات، الفضل لله جل وعلا. أما القصة التي ذكرها قصة الطائر فهذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن يفجع الطيور بأولادها، أنه لا يجوز أن يتعرض لها، ومن ذلك أيضا قتل أمهات الطيور. إذا علم الإنسان أن لها ولد لا يجوز التعرض له لأنه يموت، هي التي تقوم عليه. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يرجع إلى المكان الذي أخذ الطيور منه ويضعها فيه. أما الصيد المأذون به فإذا كان ليس بهذه المثابة. وأما قوله في الرجل الذي قال إنه ما يعرف الأسقام قم لست منا، فهذا يحمل على أن المؤمن مبتلى، أنها تكثر أسقامه وأمراضه، وذلك لما يريد الله جل وعلا به من الخير. ولهذا جاء أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. انظر إذا كان الإنسان في صلابة من دينه زيد في بلاء، ومن البلاء الأمراض. ولما قال عبد الله بن مسعود حين دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، أوعك كما يوعك رجلين منكم، قال لأن لك أجرين، قال نعم. فهو كلما زاد العلم يزيد الخير. ثم كذلك إذا كان الإنسان له عبادات يتعبد بها فأصيب بمرض ومنعه من العبادة، الصلاة والقراءة والتسبيح وما أشبه ذلك، الأوراد التي يتخذها فإنها تكتب له، هذه الأعمال التي يعملها تكتب له كأنه عملها كما سيأتي. فعلى هذا ما يكره الإنسان المرض، ما ينبغي له أن يكره، لأنه كفارة ولأن فيه خير له. في الحديث الصحيح أن المؤمن كخامة الزرع تميلها الريح من حيث أتت، والمنافق كشجرة الأرز تبقى قائمة حتى يقصمها الله إذا شاء. وهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث، يعني أن المؤمن كثير الإصابات، وخامة الزرع هي الزرع حديث النبات، إذا عرضة للرياح من أي جهة تأتي يميل معها ولكن ما تضره، إذا سكنت اعتدل وربما صار أقوى من أولا. أما المنافق يقول فهو كشجرة الأرز، وشجرة الأرز هي الشجرة القوية التي لا تميلها الريح ولكن لا بد من قصمها، فقصمها يكون في آن واحد، إذا قصمت ما تعتدل تهلك.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده، في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد بن نفير ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى.
هذا يدلنا على أن كفارة المرض مشروطة كما قلنا، بأن يصبر، لهذا قال ثم صبره، يعني يصبر ويحتسب. أما إذا حصل الجزع وحصل الاعتراض على الله جل وعلا فإنه لا يكون له الأجر الذي يكون لغيره ممن يصبر، وربما يكون عليه إثم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد وهو في مرضه إن طاووس يقول أنين المريض شكوى، صار لا يئن حتى مات، إن كان يعني هذا فيه نظر لا يلزم أن تكون يكون أنين المريض شكوى، يعني شكوى الله، قد يكون فيه فقط تنفس له وراحة، يرى أن في هذا في الأنين راحة له، وإذا لا يئن فهو أفضل لحل ألا يكون مثلا مثل ما قال ابن طاووس رحمه الله. أما الإخبار عما فيه، أنا أصبت بكذا وأنا في كذا وأنا، فهذا لا فائدة فيه ولا ينبغي، لأنه جاء عن السلف أن مثل هذا أنه أيضا من الشكوى، لهذا يقول بعضهم شكيت من يرحمك إلى من لا يملك لك شيئا، إلا إذا كان لطبيب أو على سبيل مثلا الإخبار لمصلحة مصلحة معينة فلا بأس يذكر الشيء الذي يؤلمه، الشيء الذي هو فيه لأجل مصلحة فقط، ما هو لأجل أنه يبين أنه أصيب بهذه الأشياء وأنه متألم من ذلك ومتوجع منه على سبيل التألم والتوجع، هذا ما ينبغي، إنه يدخل في عدم الصبر. والصبر سبق أنه الحبس، حبس النفس، حبس اللسان أن يتكلم بشيء يخالف أمر الشرع، تحبس لسانك لئلا يتكلم بشيء لا يرضي الله جل وعلا، وتحبس كذلك يدك وجوارحك أن تعمل حركات أو تعمل عملا لا يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله، وكذلك حبس النفس أن تجزع، احبسها على الصبر وعلى الرضا بما قدره الله وما أراده. من كان على هذه المثابة فهو الذي صبر، ثم الأمر بيد الله، هو الذي يصبر عبده، إذا شاء أن يجعله صابرا جعله صابرا، وهو فضله، فضل الله جل وعلا. أما إذا انعكست القضية فمعنى ذلك أنه يزداد بهذا عذابا، أسأل الله العافية. وقد يقول بعض المرضى إما عن جهل أو عن اعتراض على الله، يجده يقول أنا ما أدري منين جاءني هذا، من أين أتاني هذا، أنا أصلي أنا كذا وكذا، أما أدري كيف أصبت بكذا. بمعنى هذا أنه يقول أنا ظلمت، أنا ما أستحق هذا الشيء، ظلمت، هذا اعتراض على الله جل وعلا، فهو يكتسب بهذا المرض عذاب وزيادة ذنوب بدل أن يكتسب حسنات. ولا بد لكل إنسان أن يمرض، فعليه أن يصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل ارتكب معصية وندم وحلف على المصحف أن لا يعود على هذه المعصية، ولكن الشيطان غره وعاد مرة ثانية، والآن عازم بإذن الله على أن لا يعود مرة أخرى، فما حكم هذا الحلف وما كفارته؟
ويجب، بسم الله الرحمن الرحيم، يجب على كل مسلم أن يتوب من جميع الذنوب التي اقترفها، وإذا كان هناك ذنوب معينة يعني خاصة يجب أيضا التوبة منها عينا، مثل هذا الذي يعني عمل هذا العمل يرجى له الخير إن شاء الله، لأنه يحس بنفسه أنه مذنب وأنه يريد من نفسه أن يلزمها بالتوبة، فلهذا حلف، فينبغي أن يكون عنده عزيمة قوية في ذلك. والحلف الذي حلفه عليه أن يكفر عنه كفارة اليمين لأنه خالف فوقع في الحنث، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين يعني فقراء أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هو معروف أن تحرير الرقبة صعب، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام، أما إذا كان يجد الإطعام فلا يجوز أن يصوم. وحلفه على المصحف هذا أيضا زيادة تأكيد، ولكن مع ذلك ما يلزمه أكثر من كفارة اليمين. وبالمناسبة ذكر المصحف، الآن عندنا مصاحف في هذه الطاولات الموضوعة، فلا يجوز أن الإنسان يستند إلى المصاحف، يجعل ظهره إلى المصاحف، لأن هذا فيه نوع من الاستهانة. وقد قال العلماء إنه لا يجوز أن يمد الرجل رجله إلى المصحف، فكيف إذا ولاه ظهره واستند إليه؟ فينبغي أن نتنبه لهذا، فإن هذا لا يجوز. والمصحف يجب أن يعظم لأنه كلام الله جل وعلا، صفته يجب أن يعظم ولا يكون بهذه المثابة، يجعله خلف ظهره ويستند عليه، إن هذا يعد استهانة. والعلماء يقول الاستهانة بالمصحف كفر، كفر ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. وليس الأمر سهل، وتنبه لهذا. جزاكم الله خير.
وجدت في مكة العام الماضي يعني واحد من جيراننا أعطانا مصحفين، وجدهم على خيمة فأتى بها إلينا، وأنا خفت أنه يعني يضعها في الشارع وتأتي مثلا بلدية وتشيل المصاحف وبقية، فأخذتها وما أدري الحكم.
حتى وين وضعتها؟ في المسجد؟
نعم والله عندي إلى الآن يعني مستقبل.
إيش تخرجها منها؟ رضا وضعتها في المسجد كان ولا؟
أنا ما أدري أضعها في المسجد أو
أحسن. أحسن تضعها في المسجد، هناك ترجع إلى مكة وتضعها هناك في المكة في المسجد.
أحد
المساجد. أي نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على وجوب ستر الوجه والكفين للمرأة البالغ؟ وما حكم الحديث الذي فيه إذا بلغت المرأة المحيض لا يضر منها إلا الوجه، لا يظهر منها إلا الوجه والكفين؟
وهذا الأدلة فيها متعددة، ويكفي أن يكون هذا قاعدة معروفة مشهورة عند العلماء، أنه مظنة للفتنة، وما كان محل الفتنة يجب أن يحمى المسلمون من الافتتان. وأما قوله أنه في الحديث هذا الذي ذكر، فهذا ليس هذا معناه، معناه هذا في الصلاة، أن المرأة إذا بلغت فيجب أن تستر جسدها كله كله في صلاتها، ولا يخرج منها شيء إلا وجهها. وبعض العلماء يستثني الكفين وإن كان هذا فيه كلام.
فضيلة الشيخ، أنا موظف ولدي سيارة أجرة أشتغل عليها في بعض الأحيان، وذلك لأن علي ديون، فما حكم ذلك؟
في شيء كنا أشتغل فيها أبحث عن الرزق.
فضيلة الشيخ، قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل يدخل فيه كل شيء؟
نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده يدخل فيه كل شيء، حتى الجمادات وغيره، كل شيء يسبح بحمده. لهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء، كل مخلوق مخلوقات الله يسبح بحمده إلا ما استثناه الله، فإنه جاء في آية الحج أن الأشياء كلها تسجد لله. لما جاء إلى ذكر الجن والإنس قال وكثير من الجن وكثير من الإنس كثير من الناس وكثير منهم حق عليه القول، فهذا الذي يستثنى الناس من الجن والعقلاء من الجن والإنس هم الذين كثير منهم لا يسبحون لله جل وعلا، أما بقية الأشياء فيتسبح لله جل وعلا.
يقول السائل، ذهبت إلى مركز توزيع المصاحف في المسجد النبوي، وكانت نيتي أن أخذ بعض المصاحف لي، ولكن قيل لي إن هذه المصاحف لا تعطى إلا للمساجد، فأخذت مصاحفك كوقف لمسجدنا، لكن أخذت نصفها، هل يجوز لي ذلك؟
لا يجوز لك ذلك، اجعلها في المسجد.